الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع منه، قال في باب التفليس والحجر، باب التفليس والحجر. التفليس هو حكم القاضي بأن رجلا معينا يعني مفلسا، أي يحكم القاضي بإفلاس شخص بأنه مفلس ويمنعه من التصرف في ماله، وهذا الذي يأتي في الحجر. والمفلس من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين، وعنده مال لكنه لا يفي ما عليه بقضاء ما عليه من دين. قوله والحجر، الحجر معناه المنع والتضييق، معناه المنع في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الشرع، هو منع الإنسان من التصرف في ماله بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى. والحجر نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه نفسه كالصغير والمجنون، فالحجر عليه هذا لمصلحته حتى لا يعبث بماله ويضيعه. والنوع الثاني هو حجر لمصلحة الغير، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث، قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم، فهذه أعلى درجات الصحة. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، شوف شروط، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني إذا كان الرجل له غرماء كثير، وناس كثير يطالبون، أكثر من واحد يطالبونه بديون، وعنده عين استدانها من شخص، سيارة، بعير، بقرة، دار، المهم هي عنده بعينه كما هي التي اشتراها، فصاحبها الذي باعها عليه أحق بها من غيره من الدائنين، من الغرماء، من الدائنين، يأخذها ويفسخ البيع، ويفسخ البيع، لكن بشروط أيضا ستأتي: أن تكون بعينها، وأن لا يكون قد قبض شيئا من الثمن مهما قل. إذا قبض شيئا من الثمن لا ليس له حق في أن يأخذها. فيقول هذا الحديث: من أدرك ماله بعينه، نفس السلعة التي باعها بعينه عند رجل قد أفلس، والإفلاس لا يحكم به إلا القاضي، يحكم به القاضي، فهو أحق به، هذا أحق من غيره من العلماء، لأنه ماله حقه وأدركه بعينه وانطبقت عليه الشروط الثلاثة، وهي قلنا بأن الحجر نوعان، حجر لمصلحة المحجور عليه كان يكون صغيرا لا يحسن التصرف أو سفيها أو مجنون، فهذا الحجر عليه حفظا لماله لحقه، وهذا من عدالة هذا الشرع ومن حياطة العمل بالأصلح للمسلمين وحفظ حقوقه حتى في ماله، يحفظونه حتى من نفسه هو حتى لا يتصرف تصرفا يذهب ماله أو يجعله يعبث به. الثاني وهذا يعني بإقامة يحجر عليه بإقامة ولي عليه، فيحكم القاضي بأنه لا يتصرف إلا عن طريق الولي الفلاني فلان، ويقيم شخصا يتصرف لمصلحته يتصرف لمصلحته. لكن النوع الثاني هو حجر لحظ غيره غير المحجور عليه، كان حظ الغرماء حتى لا يضيع المال وتذهب حقوقهم ولا يأخذوا منها شيء، فيحجر عليه وقال لا تتصرف في مالك حتى تقضي حقوق الناس، وأيضا هذا لا يحكم به إلا القاضي، ولا يحجر عليه يعني على هذا المفلس إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين حالا الآن جاء وقت السداد، ولا يحجر عليه وقد بقي من الأجل شيء، انظروا للعدل، لا يأتي هؤلاء ويقولون هذا تصرفه يدل على أنه سيضيع المال، هو لا يحق لهم أن يطالبوا بالحجر عليه إلا إذا حل، لأنهم لهم حق المطالبة، أما الآن ليس لهم، قبل أن يحل الأجل ليس لهم حق المطالبة. فهذا الشرط الأول أن يكون الأجل قد حل الدين، يعني أجل الدين قد حل، فإن كان يعني ما زال فيه شيء مؤجل لم يحجر عليه، لأنه لا يلزمه الأداء الآن، لا يلزمونه بأن يؤدي ما عليه، والأجل الذي ضرب بينهم لم يحل، فلا يحق لهم ذلك ولا المطالبة أيضا. هو لا يلزمه إذا حل الأجل، حينئذ إما أن يسدد أو إن شاءوا، لأنه ليس يعني واجبا عليهم أن يطلبوا الحجر، لا هم يعني قد يكون الحجر من جميع الغرماء الطلب من القاضي أن يحجر عليه أو من بعضهم، يكفي إذا كان من بعضهم. أن يكون عنده مال، الشرط الثاني، لكن هذا المال لا يفي بما عليه، فإن كان له مال يفي بما عليه يلزم بأن يقضي الناس حقوقهم ولا يحجر عليه يتصرف، لأن المال فيه سعة، لأن المال فيه سعة يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح، وإنما هذا يعني مماطلة تأخيره، فهذا لا يحجر عليه إلا إذا كان المال كما قلنا لا يفي بالدين. فإن كان له مال يفي بجميع ما عليه يلزم بإعطاء الناس حقوقهم، يؤمر بالوفاء كما تعبير الفقهاء. الثالث أن يسأل الغرماء، غرماؤه يعني أصحاب الديون، أن يسألوا يطلبوا من القاضي أو الحاكم الحجر عليه، أما أن يأتي القاضي ويحجر عليه من وهو يعني غير سفيه غير صغير غير مجنون فلا، بل يأتي الغرماء ويطلبون الحجر عليه، وهذا هو الشرط الثالث. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث في إثبات حكم التفليس، إثبات حكم التفليس لمن كثرت ديونه، ويحجر بذلك عليه عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، فإنه يحجر عليه ولا يتصرف في هذا المال الذي الديون زادت على 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 مقدار ما لديه. هذا الحديث أيضا دل كما تقدم أنه إذا وجد بعض الغرماء ماله بعينه عنده فإنه يحق له أن يأخذه ويفسخ العقد، يأخذ ماله وينتهي ما بينهما من عقد. فهو أحق به من غيره، إذن هو البائع يحق له أن يأخذ سلعته التي باعها عليه إذا كانت بعينها ويفسخ البيع، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. ظاهر الحديث يدل على أن حقيته على التراخي، ما لم يلحق يعني ما هو على الفور أول ما يفلس، فإنه على التراخي يعني متى ما شاء الغريم ووجد حقه بعينه ما يقال له أنت رأيته بالأمس ولم تأخذه، بل هو على التراخي بشرط واحد، وهو أن لا يلحق الغرماء الآخرون ضرر بالتأخير، فإن ألحق بهم ضرر فالضرر يرفع، الضرر مرفوع. قوله أخذ العلماء من قوله بعينه أن تكون أن لا يتعلق بها كما يقول الفقهاء حق لغير صاحب السلعة، لكن لو كانت مرهونة لا يحق له أن يأخذها، لو كان قد باعها أصبحت ليست عنده بعينه، فهذه بعينها، فهذه مرهونة وهذه مبيعة، ففي هذه الحال لا يجوز يعني لا يحق له أن يطالب بأخذها وأن يأخذها، لأنها يعني تعلق بها حق لغيره المرتهن مثلا والمشتري الثاني، فأصبح ما دام تعلق بها حق لغيره فيعني هذا الحكم ليس على اطلاقه، بل هو له شروط وله قيود، له شروط، والعلماء يعني أخذوا هذه الشروط من مجموع حديث، منها هذا الحديث، وسيأتي حديثان آخران وإن كان في يعني ثبوتهما مقال. فالشرط الأول كما قلنا أن تكون السلعة بعينها، وبعينها هذا معناه أنها لا تتغير، لم تتغير لا بذهاب يعني لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها، فلو كان باعه خشبا ثم جعله صنعه بابا تغيرت صفته لا يحق له أن يأخذه الآن. لو كان باعه برا فوجده خبزا لا يأخذ، المهم أن لا يكون قد تغير بذهاب صفة من صفاته. انظروا إلى العدل والدقة، دقة في أحكام الشريعة، هذه دقة عجيبة، أن لا يكون قد تغير بذهاب صفة من صفاته بما يزيل اسمه. الآن ما يقال للباب افتح الخشب، يقول افتح الباب. الآن تغير الصنعة هذه التي حولته إلى باب، غيرت اسمه. الخبز الآن لا يقال ناولني الدقيق أو الشعير أو الحنطة، تغير، تحولت بما غير اسمه. في هذه الحال لا يحق له أن 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 يأخذه. الثاني أن لا يتعلق كما قلنا في الأول، أن لا يتعلق به حق شفعة ولا رهن ولا وهو مأخوذ هذا من قوله بعينه، فالذي يعني تعلقت به حقوق لم يعد هو حقه بعينه لأنه دخلته حقوق أخرى. أن يكون الثمن غير مقبوض ولا شيئا منه، الثمن إذا قبضه انتهى الأمر، لكن لا يجوز أن يكون قد قبض منه شيئا. فلو كان هذه السلعة تساوي 100,000 وأخذ منها 1,000 ريال، فلا سقط حقه في هذا، لأنها الآن الصفقة تتجزأ على 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 على, على هذا المدين، ولا يجوز، وقد تلحق به ضررا مهما كان الذي استلمه قليلا أو كثيرا من قيمة هذه السلعة، فإنه لا يحق له أن يأخذها وإن وجد، وإن كانت هي قائمة، لكن أخذ شيئا من ثمنها فإنه حينئذ لا ليس يسقط هذا الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: ورواه أبو داود ومالك، يعني هذا الحديث لكن بزيادة، يعني هذا من دقة الحافظ، بل هو قال بأنه حرره، يعني هو قال عن هذا الكتاب بلغة المرار، قال حررته تحريرا بالغا، حررته تحريرا بالغا. فيأتي أحيانا بالحديث ويأتي بما يشكل عليه ليكون جوابا. فقال: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن، هذا نفسه هو مرسلا، الأول هذا موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أبو بكر بن عبد الرحمن هذا عن أبيه، يقول أبو بكر عن أبي هريرة، أبو بكر بن عبد الرحمن يرويه، يقول قال رسول الله، وهذا يكون مرسل إذا قال التابعي هو تابعي. فإذا قال التابعي قال رسول الله، هذا يسميه علماء الحديث مرسل، يعني ليس كما كالمرفوع الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلفظ، يقول أبو داود ومالك، الإمام مالك في الموطأ، بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشتراه. أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا. هذا أحد الشروط اللي قلنا زيادة على ذاك الحديث، لأن تلك الشروط من مجموع أحاديث. ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق منه، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فهذا حكم جديد، يعني إذا مات المشتري فصاحب السلعة لا يأخذ أسوة الغرماء. لكن سيأتي حديث يعارض هذا. هذا الحديث قال ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. هكذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى وغيره أيضا غيره قال ذلك. وفيه إسماعيل بن عياش أيضا فيه اضطراب وهكذا. قال الرواية الأخرى يعني الآن نحفظ هذه. قال وإن مات المشتري الذي عنده السلعة هذا التي اشتراها دينا وما زالت عنده لم يعني يقضي شيئا من ثمنها ما الحكم؟ قال ما يأخذها هو أسوة الغرماء أي كبقية الغرماء يكون الموجود عنده أسوة الغرماء. طريقة التوزيع المال الآن هو ماله قليل ودينه كثير كيف يوزع؟ هذا يقسم ما لديه يقسم ما لديه من مال على الديون التي عليه والنتيجة يعطى كل واحد بالنسبة نسبة دينه. إن كان له إن كان هذا يبلغ الخمس يعطى الخمس إذا كان الربع يعطى الربع يعني لا يتساوون لا يعطون سواء مثلا أربعة وبقي عنده 50,000 كل واحد نعطيه 12,500 ونمشي لا بالنسبة يأخذ نسبة دينه يعني نصيبه من هذه النسبة يقسم المال على مجموع الدين والنتيجة هذه توزع على الغرماء كل واحد بالنسبة التي تناسب ما عليه من دين ما له من دين. الرواية الأخرى التي قلت لكم فيها غير هذا قال ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. قال الحافظ وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت وسبب الضعف فيها رجل اسمه أبو المعتمر وهو عمر بن رافع المدني قالوا مجهول ورواية المجهول ضعيفة. إذن هذا الحديث الأول يقول أنه أسوة الغرماء ولا يأخذ ما يأخذ هذا المال. الحديث هذا وهو أضعف من الأول فالعلماء رجحوا الأول على هذا فيكون الحكم وأيضا عموم القرآن الكريم أنها تركة فيكون الورثة مثل غيرهم من أصحاب الديون. إذن الآن يستحقها بشروط منها هذا كما في الحديث الصحيح وفي الحديث الأول أن يكون الماء السلعة بعينها وأن لا يكون قد قبض البائع من ثمنها يعني وهي بمعنى قضى المدين يعني قضى شيئا من ثمنها وأن لا يتعلق بها حق من لغيره لغير الدائن وأن على هذا أن يكون حيا أن يكون المشتري حيا. أما إذا مات فإن أصحاب الدين يكونون أسوة الغرماء على من يرى تقديم هذه الرواية على من رأي من يرى تقديم هذه الرواية. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وصححه المصنف نفسه بن حجر في فتح الباري قال هذا حديث حسن. إذن الحديث ثابت سواء كان قلنا بأنه صحيح أو قلنا بأنه حسن، فكلاهما يعمل به في الأحكام وفي غيرها إلا الحسن إذا خلى عن المعارض الأقوى منه. فلي الواجد أي مطل الغني، الواجد يعني الذي يجد ما يقضي به دينه ولكنه يماطل، فهذا ظلم يحل عرضه بأن يأتي صاحب الدين للقاضي أو لمن يستطيع كرئيس القبيلة أو أمير أو كذا، ويستطيع أن يأخذ له حقه ويقول له هذا ظالم قد ظلمني بأخذ حقي، يحل يعني ظلمه هذا وليه هذا مطله، يحل له أن يتكلم في عرضه وليس هذا من الغيبة بقدر ما يحتاجه الموقف، لكن ليس معنى هذا أن يجلس في كل مجلس ويسب ويشتم ويعني يتكلم فيه، لا هو قالوا يتكلم عند القاضي لأن بقدر الحاجة، بقدر عند القاضي أو من يستطيع أن يعيد له حقه، أو يأتي لأب ويقول ولدك هذا ظلمني، ولدك هذا ظالم ظلمني أخذ حقي فأعطني حقي من ابنك من ابنك، فهذا قوله ظلمني أو قوله هذا ظالم في حال المطالبة هذا لا جائز ولا يؤاخذ به وليس من الغيبة وليس من الغيبة، ويحل عرضه هذا معنى، لأن العرض هو مكان المدح والذم من الإنسان، فهو ذمه الآن، هو ذمه يعني تكلم في عرضه فصار هذا حلال له كما قلنا، يعني عند من يستطيع أن يعيد له حقه. الثاني وعقوبته، هذا في الصحيح، هذا صحيح، ويحل عرضه تقدم وعقوبته بأن يحبس أو يعزر، وهذا للقاضي طبعا ما هو للشخص، الشخص ما يروح يضرب، لا بواسطة من له أمر تنفيذ، فالقاضي له أن ولي صاحب الدين أيضا أن يطلب حبسه، له أن يطلب حبسه حتى يؤدي ما عليه، وهذا معنى عقوبته لأن العقوبة عامة. هذا الحديث دل على أن مطل الغني القادر على الأداء بلا عذر ظلم، ويحق لصاحب الدين أن يتظلم وأن يذكر عند القاضي بأن هذا ظلمه وليس هذا من الغيبة، بل يجوز عند القاضي أو من يستطيع أن يزيل هذه المظلمة عنه ويعيد إليه حقه أيضا. وهذه العقوبة والسجن هذه حسب ما يرى القاضي، يعني ليس للشخص، حتى وإن طلب القاضي له نظر خاص له، فإن رأى حبسه أو تعزيره فعل. أن تأخير المعسر، شوف المعسر هل يدخل في هذا؟ لا يدخل، فتأخير المعسر ما عليه، المعسر المفلس الذي مر، لا يحل عرضه ولا عقوبته لأنه معسر، والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنحن مأمورون بأن ننظر المعسر، بأن ننظر، ولا يحل في حقه ما يحل في المماطل، المماطل مطله هذا يحل عرضه وعقوبته، أما المعسر لا يحل منه ذلك، لا يحل منه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وليس له، قد يفهم هذا الحديث فهما خطأ، لأن ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم المطالبة، بل هذا هو الذي يستطيع. جمع الذي جمع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه كان أقل مما عليه من الدين، فليس لكم إلا أن تأخذوا هذا، ولا ليس لكم المطالبة بحبسه مثلا أو عقوبته، لكن ليس معناه أنه ليس لكم مما بقي من الدين شيء، لا، هو الدين يبقى في ذمته، لكن ليس لهم إلا هذا في هذه الحال، أنهم يأخذون ما اجتمع ما كان عنده. وهنا في هذه القصة ما اجتمع من أعطيات الصحابة له، فبقي ليس لكم إلا ذلك، لا يدل على أنه يسقط بقية الدين، لا، هذا حق ثابت في ذمته لا يسقط، ولكنهم لا يطالبون. فقوله ليس لكم إلا ذلك ينفي المطالبة، ينفي المطالبة بالحبس مثلا أو بالعقوبة، ولا يجوز أيضا عرضه، لا يحل عرضه في هذه الحال، ولا يتكلم فيه، ولا يقال هذا ظالم، كيف ظالم وقد أعطاك كل ما لديه، كل ما لديه قد أعطاه إياه، فكيف يكون مع ذلك ظالما؟ الصحابة قد يعني تصدقوا عليه، لكن هذه الصدقة لا تكفي لقضاء دينه. وهذا الحديث يدل على استحباب مساعدة وإعانة المدين بالصدقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذلك، ولأن الدين من أهم الواجبات التي يسعى الإنسان إلى التخلص منها، فيعان على هذا، فيعان على هذا. أيضا العلماء قالوا يجب، الحديث دل على أنه يجب على المفلس أن يعطي الغرماء كل ما يملك، سيأتينا إلا الدار التي يسكنها على القول الأصح، لكن لو كان عنده دار يسكنها ودار يؤجرها تباع ذا، وسيأتينا في الحجر، لكن الآن المال الذي عنده كله سلمه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يجب عليه أن يعطي الغرماء كل ما لديه من مال. وهذا هو قول أهل الراجح من قولي أهل العلم. أيضا في هذا ليس للغرماء أن ينالوا، وذكرت في الأول، من عرضه، ما يقال ظالم، ما لا ينالون ولا يحل لهم ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنهما، عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود ورجح رساله وهو الراجح. يقول عن ابن كعب، ابن كعب هذا هو ابن كعب بن مالك، اسمه عبد الرحمن، جاءت تسميته في مصنف ابن أبي شيبة اسمه عبد الرحمن، جاء 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 اسمه جاء اسمه عند عبد الرزاق في المصنف. أن من قل الحديث دل على أن من قل ماله عن الديون التي عليه وسأل غرماؤه الحجر عليه أن الحاكم يحجر عليه، هذا أول حديث بالحجر، بالحجر الأول في التفليس وهذا في الحجر. فالنبي حجر وهو صلى الله عليه وسلم هو الحاكم هو القاضي، فالحاكم يحجر عليه، وهذا الحجر يعني الحجر لا يكون إلا بأمر الحاكم، لأنه لماذا لا بد من أمر الحاكم وهو القاضي مثلا؟ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، ويحتاج أيضا الشرط الثاني أو الأمر الثاني يحتاج إلى سلطة تنفيذية. أما عامة الناس لا 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 سلطة لهم على الناس، لكن هذا له سلطة، فلذلك هو ينظر ويجتهد في الحكم بالحجر، فإن رأى أنه يحجر عليها المصلحة في أن يحجر عليه إما لمصلحته هو أو لمصلحة غرمائه فإنه يحجر عليه. هذه واحدة، لأنه يعني لماذا قلنا الحاكم هو الذي يحجر؟ هكذا لأنه الحجر يحتاج إلى اجتهاد ونظر في القضية وملابساتها وحال المحجور عليه، وأيضا تحتاج إلى سلطة إلى تنفيذ، وهذا لا يملكه عامة الناس بل يملكه من؟ الحاكم ومن ينيبه وهو القاضي. قلنا بأن طريقة التقسيم إذا حجر عليه تقسيم المال كما قلنا، أول يقسم الدين، يقسم المال الذي عنده على الدين فيعطى كل واحد بنسبة دينه ولا يتساوون، صاحب الدين الكثير يأخذ بنسبته وصاحب الدين الأقل يأخذ بنسبة دينه إلى مال هذا الرجل. أن فيه أيضا أن الحجر لا ينفك عن المحجور عليه إلا بقضاء، إذا قضى دينه، إذا وفى دينه أو حكم الحاكم لأمر آخر، أو حكم الحاكم بأنه لأنه لا يحكم في حالتين، إما أن يقضي ما عليه فيفك الحجر عنه، أو يرى الحاكم أن يفك عنه الحجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، يعني أمرهم بالصدقة عليه وفي الحديث الأول، وهنا حجر هذا المدين المحجور عليه يجوز أن يسدد عنه الدين من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. ثم قال وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. قال وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ما علاقته بالحجر؟ لأن هنا السفيه الصغير يحجر عليه، لا يتصرف في ماله ولا في حتى في نفسه، ما يذهب للقتال، رده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصرفه في بعض الأحوال لا يجاز، لا يوافق عليه. قال ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عرضت على النبي، كان النبي يعرض عليه، الآن العرض العسكري هم عرضوا على النبي هل يقوى على القتال؟ من رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا مطيقا للقتال أجاز له، يعني بلغتنا سمح له أن يدخل مع يعني مع الجيش في المعركة. والعلماء يذكرون أشياء تفريعات، مثلا يعني لماذا الصغير لا يجاز، يعني البلوغ في رواية البيهقي لم يرني يعني بلغت، يعني كأن الحد هو الرجولة تبدأ بعد البلوغ والقوة عادة. لماذا؟ قالوا يعني إذا كان ضعيفا قد لا يطيق المعركة، قد ينهزم فيكون له ضرر على الجيش، وقد يكون أيضا فيه رفع لمعنوية الكفار، وفيه يعني محاذير أخرى يذكرها العلماء عند التفصيل. وقد يكون لحظ نفسه، هو لا يتحمل ما يتحمله الكبار. ولذلك ستأتي رواية أنه أو قول تفسير أنه يعني هل رده لأنه لم يبلغ أو رده لأنه لا يتحمل القتال، قيل بهذا وهذا، وربما بينهما علاقة، يعني الذي بلغ هو الذي يتحمل، لأن في رواية أخرى أن أحد الصحابة قال أنت أجزت فلان أبناء الصحابة وأنا أقوى أسرعه، قال أسرع تصارع فأذن لهم، وأنا تصارع فصرع فأذن له. إذن هذا أخذوا منه دليلا على أن المعتبر هو المقدرة على القتال، المقدرة على القتال. المهم يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، وأنا ابن يعني سنه كانت 14 سنة، فلم يجزني رده، رحمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإبقاء على المسلمين وحرص على المسلمين. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. لماذا أجازه؟ رواية البيهقي فيها إشارة إلى أنه لأنه في الأولى لم يره بلغ، وفي الثانية رآه قد بلغ. ولهذا يقولون هل للبلوغ سن معينة؟ فمن العلماء من قال 15 سنة علامة من علامات البلوغ، ومنهم من يرى، وسيأتينا في حديث بعد هذا عطية القرظي، أو يعني الآن علامات البلوغ كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، أن إما الاحتلام وإما الحيض عند المرأة، والاحتلام عند الاثنين الرجل والمرأة، والإنبات إنبات الشعر الخشن حول العانة، فهذه علامات، وبلوغ 15 سنة. من المتفق عليها اثنان، وهما الاحتلام عند الرجل والمرأة والحيض عند المرأة، فهذا متفق على أنه علامة من علامات البلوغ، ومن حصل له ذلك فهو قد بلغ سن التكليف، ويعني يطالب بالأحكام الشرعية التي يطالب بها الكبار. ومن العلماء من يجعل سن 15 أيضا علامة من علامات البلوغ. لكن هنا قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال وعمره 14 سنة، وعرضت يوم الخندق وعمري، معنى الحديث 15 سنة، يعني الفرق كم؟ لكن إذا رجعنا لتاريخ الغزوتين نرى أن الفرق بينهما سنتين، نعم، لأن أحد كانت في الثالثة قطعا، والراجح في من الأقوال في الخندق وهي غزوة الأحزاب أنها في الخامسة، وأنه قول أنها في الرابعة يكون ما في إشكال لأن الفرق سنة خلاص يتفق مع هذا، لكن القول الراجح أنها في الخامسة. إذن فما الجواب؟ الجواب عند أهل العلم إما أن يكون يعني في الخامسة عشرة ولم يبين، يعني في بدايتها مثلا، يكون في الرابعة عشرة في أثنائها، وفي الخامسة عشرة في بداية أو عندما استكملها فيكون ما فيه خلاف، أو لم ينظر إن يعني هو كان في الرابعة عشرة لكن ما حدد في أولها في آخرها، في والخامسة عشرة قد يكون في أولها وفي قد يكون في آخر، ويشير يعني إلى هذا الحافظ ابن حجر، قد يكون يقول في آخر يعني يقول طعن في الرابعة عشرة أي دخل فيها في أكثرها، ويكون قد ألغى يكون في كسر وألغى الكسر، يعني الأشهر ما حسبها، حسب السنة الكاملة 14 و15 والله أعلم، لكن الحكم هو هذا أنه لم يجزه عندما كان لا يطيق الحرب. إذن مناسبته للحجر هذا إجازة تصرفه أو عدم إجازة، إما الحجر عليه أو فك الحجر، هنا فيه حجر وفيه فك الحجر، حجر عليه في عندما كان في الرابع عشرة وفي الخامس عشرة عنه فك الحجر، فيكون هذا هو مناسبة الحديث لباب الحجر. حديث قريب منه وهو حديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبيلي. رواه الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغار قبيلة بني قريظة يوم قريظة، يعني في اليوم الذي حاصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة. بني قريظة قبيلة من قبائل اليهود، كان بينها وبين النبي عهد، فعندما رأوا الأحزاب ورأوا الجيش الكثير وكذا، إما خافوا أو طمعوا، ولا ليس لهم عهد اليهود، يعني هذه عادتهم لا عهد لهم، فنقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى قبائل الأحزاب المتحزبة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ولذلك جاءت القصة أن بعض الصحابة صلوا العصر في الطريق، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنما أراد أن يستحثنا ويستعجلنا، ما أراد أن لا نصلي حتى لو جاءنا الوقت دونه. ومنهم من كان، وهؤلاء أفقه من الآخرين، الآخرون قالوا لا، بل النبي قال لا يصلين فلا نصلي حتى نصل إلى قريظة. هذه في قصتها. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، كان بينهم وبينهم معاهدة قديما، فقالوا نحن نرضى بما يحكم به فينا سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان جريحا في وقتها ومات من جراحته تلك فرضي الله تعالى عنه، فجاء وقالوا نحن ننزل على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال البالغون وتسبى الذراري. كيف يعرفون هذه القصة هنا عرضنا؟ كيف يعرفون أن هذا أن أن أن, أن هذا من يعني يلحق بالرجال أو بالصبيان والذراري ويترك يسبي يعني عبيد للمسلمين؟ فكان الصحابة يكشفون عن عوراتهم فيرون أن من أنبت شعرا خشنا حول عانته فهو يلحق بالرجال ويقتل، ومن لم ينبت يلحق بالصغار فيخلى، وممن خلي سبيله هو عطية القرظي فأسلم وحسن إسلامه وكان له مواقف يعني وكان من 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 جملة الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يلحق بالحديث الأول في أن الإنبات من علامات من علامات البلوغ، وهذا قول يعني قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المشهور عن الإمام أحمد، فأن أن 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 هذا علامة. بعضهم قال لا، هو علامة في الكفار ليفرق بين من يقتل ومن لا يقتل، وهذا صريح في هذه القضية، وليس صريحا في المسلمين بأنهم إذا أنبت الصغير منهم فإنه يكون له حكم البلوغ فيطالب بما يطالب به البالغ. هنا من فوائد الحديث أنه عند الحاجة يجوز كشف العورة إما لعلاج وضرورة عند الحاجة، وفيه أيضا جواز قتل المقاتلة الذين يقاتلون المسلمين، وكما فعل يعني كما حكم سعد بن معاذ وأقره النبي، بل أقره الله سبحانه وتعالى. أن من لم ينبت من الذرية فيكون سبيا، يعني لو حصل هذا فيكون يحكم به كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يحكم بأنه بالغ ويطالب؟ هذا هو موطن الخلاف كما قلنا. ونتوقف هنا وعند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ويكون إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا العلم النافع والعمل ويرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا وحب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيش لنفسك؟ لا، لنفسك يكرهه العلماء وهو الراجح. ما تكرر العمرة في سفر واحد، يعني تذهب إلى مكة ثم تخرج وتعود وتخرج، يعني لو طفت طوافا يكون هو المسنون، طوف فقط. لكن للميت بعض العلماء يجيزه، الشيخ بن باز يقول لا يعلم دليلا يمنعه، لكن لو خرج من الخلاف وذهب إلى الميقات وجعل له سفرة أخرى يكون أولى وأفضل، أولا فيه يعني عمل أكثر ومن الميقات وخروج من الخلاف، ولعله يجوز للمضطر الذي يظن أنه هذه السفرة قد لا يتيسر له سفرة ثانية، وأبوه لم يعتمر مثلا أو كان في الحج لم يحج فيريد أن يؤدي إلى، لعله على الرأي الآخر أنه يجوز، ولكن بشرط أن يخرج إلى الحل، ما يحرم من داخل مكة. ونقصد بالإحرام هنا يحرم ليس الملابس بل النية، الملابس من أي مكان لا قيمة لها، يعني أنا الآن لو لبست ملابس الإحرام من هنا ولم أنوي عمرة، لم أقل لبيك اللهم عمرة، بل لبست استعداد، هذا استعداد لنية الدخول في العمرة. ثم بعدما خرجت أو كدت أخرج من المدينة ما وصلت الميقات طرأ طارئ وتركت، فلا لا شيء عليه، يلبس ثيابه العادية. فإذا قيل الإحرام فالمقصود به النية، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك لا ملابس الإحرام. الناس يظنون أن لبس الملابس هذه كانت ملابس العرب، يعني ما ليس لها حكم عبادي، يعني إلا أنها يعني من أراد الحج يتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء فقط. نعم ايش ايه، والله كان ابن عمر يرفع يديه، ما في دليل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه، لكن ابن عمر كان معروفا بالتمسك بالسنة، معروف بالتمسك بالسنة، وايضا يعني قياسا على التكبيرات في العيد وفي الصلاة كلها ترفع معها اليدين في غالب في المواطن التي في تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد، كل هذه ورد فيها رفع اليدين، وفيها فعل ابن عمر، فعل صحابي معروف بالتمسك بالسنة، فلعل الأقرب إن شاء الله أن يرفع يديه. نعم ايش انا قلت لك انه ليس فيه حديث تستطيع ان تلزم به الناس، وبعضهم لا يرفع حتى في الصلاة، يعني عمل الناس ليس حجة، هنا الذي تراه، هذا الذي تراه ليس حجة. يعني الان الصلاة بين السواري، يقول انس كنا ننهى عن 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 الصف بين السواري، في رواية غير ابن أنس يقول كنا نطرد عنها طردا. والآن يبقى بين السواري ويسحب الناس إليه والصفوف فاضية. العلماء يقولون عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة مثلا في الحج في رمضان يكون فيه ازدحام، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس به، لكن أن يكون في هذا الدليل. وأيضا صلاة الفذ وحده تجد يصلي بين السواري وحده، يروحون الناس عليه يتقدمون ويبقى وحده، وفيه عند بعض الفقهاء أنها لا تصح الصلاة عند لماذا أنا أتعصب وأقول لا المذهب الفلاني يجيزها؟ إذا طيب أنت في خطر الآن، إذا كان الصواب مع الآخر. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد، ونحن يعني جئنا لنصلي في مسجد رسول الله كما صلى رسول الله، هو الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص الإنسان على هذا. إذا اضطر مثلا الصلاة بين السواري قال العلماء عند الحاجة لا بأس، لكن عند غير حاجة الآن تجد هذه الصفوف هذه فارغة وهم يأتون هنا ومتقطع الكرسي، هذا أيضا زيادة فاصل بين وهذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده، أو اثنين هنا واثنان هنا، فهذه تحتاج إلى وأيضا الدعاء وطلبة العلم، عندهم تقصير في توعية الناس بهذا. فإذا كان الإنسان يجهل كيف يصلي مشكلة هذه، وزد على هذا إذا كان سبب ذلك هو التعصب هذه مصيبة. إيه يجوز وخاصة عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لإحدى زوجاته أن تطوف لأنها كانت شاكية، وكان يصلي، وهي التي نقلت لنا سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بسورة الطور، سورة الطور، وهي تطوف على بعيرها خلف الصف. نعم ايش اه اه المرأة يجب عليها ستر وجهها وإن كان عند الأجانب بغير النقاب، بغير النقاب، بغير النقاب، تسد خمارها سدلا هكذا على وجهها. لكن إذا كان فيه رجال، الضابط هو أن لا تكشف وجهها عند رجال في طواف أو غير الطواف، لا بد فيه من رجال. فيجب عليها إذا كانت في بيتها أو في الطريق وحدها مع زوجها أو مع محارمها، يجب عليها أن تكشف وجهها. لكن عند الرجال يجب عليها أن تستره بغير بغير النقاب. أبدا، هكذا يعني مثل الخمار هذا ترخيها هكذا، وهذا يعني هو الموجود قديما. لكن البرقع والنقاب وهذا فلا يجوز، والقفازة إن شاء الله ما في شيء. نعم، ما تحت الكعبين يقول النبي في النار، ما أسفل من الكعبين وكان أسفل، لكن من الكعبين فما فوق جائز، وكل ما ارتفع يكون أفضل. ها أيه؟ ميقاتك الذي تمر منه أين تنزل؟ في جدة. من بورسودان؟ من بورسودان؟ من بورسودان؟ هو الذي يمر يعني الآن الحاج والمعتمر، إما أن يمر بالميقات أو يحاذي الميقات، يعني لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما أن يمر بالميقات نفسه. ها مثلنا الآن عندما نخرج أنا وأنت وغيرنا إن شاء الله من المدينة، نمر بميقات ذي الحليفة، فهنا يجب على مريد الحج والعمرة أن يحرم من الميقات. لكن الذي لا يمر بالميقات وإنما يحاذيه طريقه فهو يحرم من الميقات. فإذا كان يعني يحاذي الميقات الجاي من بورسودان، يحاذي الميقات الذي هو الجحفة، فإنه يحرم من البحر، وإذا كان لا يحاذي يحرم أول ما يصل إلى